بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان تتمة للآية التي شرحناها في الأسبوع الماضي وذكرنا سببها، سبب نزولها. وسبب النزول للآية التي شرحناها في الأسبوع الذي مضى أن طائفة من زعماء قريش المشركين، فيهم أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وآخرون، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحي عنا هؤلاء الفقراء فإن روائح جببهم تؤذينا، يعني ثيابهم القذرة، فإن فعلت ذلك جلسنا إليك وسمعنا كلامك. وأغروا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إن استجاب لهم ربما آمنوا. وقبل أن يجيبهم الرسول على ذلك بسلب أو إيجاب، وأثناء تأمله ماذا يصنع؟ أنزل الله عليه قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية شرحناها في الأسبوع الماضي، تتمتها الآية التي تليها، وهي قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم. قل لهؤلاء الذين يعرضون عليك طلبهم هذا، قل الحق الذي أدعوكم إليه ليس من عندي، ولست أنا صاحبه حتى يسوءني كفركم أو يفيدني إيمانكم. إنما هذا الحق عائد إلى الله عز وجل، فهو ربكم وأنتم عبيده، وهو يعلم ماذا يفعل بكم إن آمنتم أو كفرتم. هذا هو المعنى المراد من قوله وقل الحق من ربكم. يعني العبارة فيها التحليل التالي: كأن كلام أمية ابن خلف وزملائه للرسول: نحي عنا هؤلاء الناس لنجلس في مجلسك، كأن هذا الكلام يعني في تصورهم أنهم يمتنون بهذا على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفضلون بذلك عليه: إن أنت استجبت لشروطنا، إن أنت فعلت واستقبلتنا استقبالا حسنا وإلى آخره، فسوف نسمع ونجلس إليك. كأن الدعوة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود إلى فائدة لشخصه، وكأن المسألة وما فيها من حق منبعها من عنده ومردها إليه. فالباري عز وجل أمر رسوله أن يصحح تصوره وأن يصحح أفكاره. قل الحق من ربكم، أنا عبارة عن بريء، أنا عبارة عن رسول أنبئكم. معنى الكلام باللغة العامية البسيطة: إن حبيت تؤمنوا ولا تستفلوا منكم بربكم. هذا معنى الكلام، وقل الحق من ربكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صيغة فليؤمن وفليكفر، هذه صيغة أمر، أمر غائب بيسموها في اللغة العربية. طيب هل هذا الأمر على حقيقته؟ يعني يأمر الله بالإيمان أو يأمر بالكفر؟ لا، هذا ليس أمرا على حقيقته، ومعاذ الله أن يأمر الله بالكفر. والدليل على ذلك كلمة فمن شاء، كلمة من شاء حولت معنى الأمر عن حقيقته إلى معنى مجازي. من شاء يعني يلي بده خلي يؤمن ويلي بده يكفر. كلمة من شاء أبطلت المعنى الحقيقية لصيغة الأمر. إذن ماذا أصبح معنى الأمر؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال العلماء الأمر هنا للتهديد، الأمر للتهديد. ويأتي في اللغة العربية الأمر لعدة معاني، قريب 10 معاني. يأتي حقيقة للطلب الجازم، لكن لـ9 معاني تقريبا، كلها معاني مجازية، منها التهديد: افعل هذا وسترى، يعني يهدده بأنه إن فعل ذلك فلسوف يرى عاقبة فعله. تحليل الكلمة التي يعلم الله رسوله أن يقولها لهذا الفريق من الكافرين: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي ليست لكم منة علي في إيمانكم، وليس علي ضرر من كفركم. ولذلك فمن الآن أقول لكم: افعلوا ما تشاءون وأنتم أحرار، فلا كفر من يكفر منكم يضرني، ولا إيمان من يؤمن منكم ينفعني. هذا معنى قوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ليش الدلال بقى عمل لنا مجلس خاص وبعدهم هذول عنا وكذا، وبدون ما تجبنوا وبلاء منكم؟ يعني من الذي يتضرر بكفركم؟ أنا؟ أنتم الذين ستقعون في طائلة هذا الضرر. نعم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب في دليل ثاني على أن كلمة من شاء فليكفر أمر تهديدي وليس أمرا للوجوب أو حتى أمرا للإباحة. يعني بجوز واحد يقول طيب مو للوجوب، للإباحة. إذا الله قال يا جماعة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شو بيطلع منها يعني؟ يعني فرد شكل، يعني أنا لا أمركم لا بكفر معين ولا بإيمان، فأنتم لكم الحق أن تختاروا هذا أو ذاك. هكذا يخيل إلى الإنسان: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب شو اللي بيرفع احتمال أن الأمر بالكفر للإباحة؟ الكلام التالي: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا الكلام أوضح لنا بشكل بدهي جلي قاطع أن قوله ومن شاء فليكفر ليس للإباحة وإنما هو للتهديد. واضح هذا الكلام أظن؟ طيب فلنتأمل التهديد الذي في طوايا هذه الفقرة: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن يعني أنتم هلا أحرار، ديروا بالكم هلا في دار الدنيا تصطفوا، لكن خذوا بالكم في المستقبل ما لكم أحرار. الذي اختار الكفر سيجد أمامه كذا وكذا. نحن الآن لا نقول لكم شيئا، نضع أمامكم طريقين ونجعل لكم اختيارا وكسبا في أن تتريثوا وتختاروا ما تشاءون منهما، لكنها حرية خاصة محصورة في دار الدنيا فقط. بعد أن تموتوا ستجنون نتيجة كفركم إن أنتم اخترتم الكفر. نعم، وسنعود إلى هذا المعنى بشيء من التفصيل الآن إن شاء الله. إنا أعتدنا في اللغة العربية كلمة أعتدنا أصلها أعددنا، لأن الكلمة من أعد يعد، فما في تاء هون، ولكن أعددنا تأتي على بعض الألسن ثقيلة دالين، فبعض من البعض يجوز في بعض اللغات العربية قلب الدال الأولى تاء لتأتي الكلمة أيسر على اللسان. أعتدنا، أعتدنا هيئنا من الآن كل شيء مهيئ. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. للظالمين لا يقول، كما تلاحظون وإذا قرأتم القرآن ستزدادون ملاحظة لما أقول، القرآن لا يصف الكافر أبدا بالإنسان الجاهل أو بالإنسان الذي لم يتنبه إلى الحق، وإنما يصفه كثيرا من الأحيان بالظالم أو يصفه بالكافر أو يصفه بالطاغية، لكن لا يصفه بشيء يتعلق بالعقل أو بما يدل على كونه جاهلا. هنا مثلا نجد أن القرآن وصف هؤلاء الجاحدين، وصفهم بماذا؟ بالظالمين. وأكثر ما يصف القرآن الكافرين بالظالم. السبب أنك لو حللت واقع الكافر يعني الجاحد بالله لرأيته في الواقع ظالم، وأجلى صفة من صفاته أنه ظالم. لكن ظالم لمن؟ لله معاذ الله. ظالم للحقيقة الواقعة، وظالم من ثم لنفسه. فالذي يقول عن اللون الأبيض وهو يعلم أنه أبيض يقول عنه أسود، ويصطنع لنفسه الحجج الكاذبة، ويتحايل ويتمارى من أجل أن لا تستحكمه بنقاش، ومن أجل أن يسلم له دعوة أن هذا اللون أسود وهو في واقعه أبيض. طيب هذا الإنسان تقول عنه ظالم لأنه ظلم ماذا؟ ظلم حقيقة علمية واقعة ظلمها. هو لو كان جاهل بها مو ظالم، جاهل مسكين هو المظلوم مو ظالم. لو كان جاهلا، الرجل الذي لا يعلم قاعدة علمية طبعا ما رح يفهمها، وبالتالي سيخطئ في فهمها، فهل نقول عنه ظالم أم نقول عنه مظلوم؟ نقول عنه مظلوم، ظلمه جهله ودواؤه أن يتعلم. لكن الرجل الذي يعلم أمرا فيتجاهله ويتظاهر بأنه يعلم أنه على خلاف ذلك هو في الحقيقة ظالم، وظالم لهذه الحقيقة. فالكافر الذي ينكر وجود الله أو ينكر وحدانية الله أو ينكر عبوديته لله أو ينكر نزوله غدا بين يدي الله، هذا الإنسان ظالم لأنه ليس جاهلا. وكما قلت وأقول، ما في على وجه الأرض مجنون، في طبعا عاقل راشد مثقف يجهل هذه الحقائق، ما في. ولا يغرنكم إنكار من ينكر، هذا إنسان ينكر بلسانه ما هو مستقر في قلبه. إذن هذا ظالم. ماذا ظلم؟ ظلم أعظم حقيقة في الكون، هي حقيقة الحقائق كلها. طيب، وباعتبار أن الباري عز وجل توعد هذا الظالم، هذا الذي يجحد بالحقيقة في الوقت الذي يعلم بقرارة نفسه أنها حق، الباري توعده بعقاب، إذن أصبح ظالما لمن أيضا؟ لنفسه. أنا لما بعرف ارتكابي لهذا المحظور سيجر علي عقابا أعلى، ومع ذلك ارتكب هذا المحظور، أنا ظلمت حالي ولا لا؟ ظلمت حالي. الدولة ما بتظلمني أو القاضي ما بيظلمني في الحقيقة، لأنني أعلم أن هذا محظور وكنت قادرا على أن أتجنبه، فلما تجاهلت حظره وارتكبته وأنا قادر أن لا أرتكبه أصبحت ظالما لنفسي، إذ جررت عليها هذا العقاب. من أجل هذا يسمي الله عز وجل الكافر فيما يسميه الظالم. إنا أعتدنا للظالم، خرج من هذا الكلام الجاهل. الحقيقة الرجل الجاهل اللي ما بيعرف أنه الله موجود، ما بيعرف أنه في إسلام، يعرف أنه الله موجود وما بيعرف أنه الله مكلفه بشرع، لأمر ما قاعد بمجهله، ساكن في برية منقطعة عن الناس، نعم ما حدا اجى شرح له حكى له. هؤلاء جهال، والله عز وجل لا يؤاخذهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور المسلمين، ما شذ عنهم إلا المعتزلة. نعم، إنا أعتدنا للظالمين نارا ليعلموا أننا تركناهم أحرارا الآن، لكننا هيأنا لهم ليوم القيامة نارا أحاط بهم سرادقها. هذه النار يسجنون فيها، كيف؟ لأن الله عز وجل يجعل سرادقا لهذا النار يحيط بهم. السرادق ما أحاط بالشيء، الجدار الذي يحيط بالخباء أو الذي يحيط بالدار، الجدار المرتفع. والسرادق أيضا اسم لذلك الشيء الذي يجلل صحن الدار وباحتها. في بعض الأحيان الإنسان كانوا فيما مضى في البيوت العربي يسقفونها بقماش أو بنحو ذلك، فهذا يسمى سرادق أيضا. الباري عز وجل عندما يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي سجنوا في بناء من هذا النار فلا يستطيعون أن يخرجوا منه، لا فرار لهم منه أبدا. وإن يستغيثوا، إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إن بدرت منهم استغاثة، طبعا هذا يعني أنهم يستغيثون، يصرخون، يغاثون، نعم ينجدون، ولكن بماذا ينجدون؟ ينجدون بما يقوله الله عز وجل، يغاثوا بماء كالمهل. المهل في اللغة العربية عكر الزيت، أسفل وعاء الزيت يكون هنالك عكر غليظ، فالمقصود بالماء هذا ماء غليظ سخين، هو يشبه دردي الزيت، حار غلى من حرارته. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني يشوي جلدة الوجه قبل أن يشربوا هذا الماء. عندما يدنو الماء إلى أفواههم، هذا بخار هذا الماء وحرارته التي تتعالى منه، هذه الحرارة تشوي وجوههم، جلدة وجوههم، فما بالك بهم عندما يشربون هذا الماء. هذا الماء هو الذي ذكره الله في أكثر من مكان في كتابه. قال الله عز وجل مرة: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الماء الحميم يعني الماء المغلي، الماء المغلي، فقطع أمعاءهم. ويقول عن هذا الماء مرة أخرى: يسقى من ماء صديد. هذا الكافر الجاحد الظالم يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. فهذا الماء الحار هو صديد، يعني هو قيح حار كما يقول الله عز وجل. وهو ذوب المعادن المختلفة في باطن الأرض، إذ يحيلها الله عز وجل إلى سائل يغلي. نعم، وهو أيضا هذا الماء الغليظ الذي لا ندري حقيقته، المهم أنه شيء تتقطع له الأمعاء وتتساقط له جلدة الوجوه. هذا معنى كلام الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. يعني هذه إغاثة إغاثة هزء، إغاثة سخرية، وإلا هذه لا تسمى إغاثة. ظاهر العبارة قول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاث. شو يغاثوا؟ هذه مو إغاثة، لكن هذا من قبيل ماذا؟ أيوة، من قبيل المشاكلة، من قبيل المشاكل. يشاكل الله سبحانه وتعالى بإغاثته هذه المجازية موقفهم في دار الدنيا عندما كانوا يدعون إلى الحق فيستهزئون ويسخرون ويقول ما تمليه عليهم رعوناتهم النفسية. واضح كيف؟ فالله عز وجل يذكرهم بمواقفهم الماضية يوم القيامة بهذا. نعم، وهذا تجسيد لقول الله عز وجل في سورة أخرى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اتخذتموهم سخريا، كنتم تسخرون منهم وكنتم تضحكون منهم. ومن هؤلاء الناس أمية بن خلف وأمثاله الذين كانوا يتقززون من فقراء الصحابة، أمثال بلال وأمثال صهيب الرومي وغيرهما، إذ كانوا يجلسون إلى رسول الله ولا يكادون يفارقونه. نعم، إذن هذا على سبيل المشاكل. يعني كيف كانوا يستجيبون في دار الدنيا لنداء المعلم والمرشد والموجه والرسول؟ كذلك بهذا الشكل يرد الله على استغاثتهم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشر. يعني ما أقول لكم في تفصيله ووصفه، يكفي أن تعلموا أنه بئس ما يشرب، أي اجتمعت فيه كل
اليوم كمان في الدرس السابق آية 800 عظم فرمة الله جل جلاله، قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. آية أخرى تقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنبحث عن حرمات الله. حرمات الله جمع حرمة، فالحرمات هنا جمهور المفسرين على أن المقصود منها جميع التكاليف، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. التكاليف، كل التكاليف، التكاليف ما نحسن نعدها، ولكن لا تتوجه إلى كل أحد مرة واحدة. الشخص الذي غير متزوج ولا يدخل في السوق تكاليفه أقل، والذي تزوج أكثر، والذي دخل في السوق أكثر. الحاصل مختصر المعنى كما قال جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله جل جلاله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، أعطاهم الجنة، ولكن بشرط أن في الحياة يعطون أنفسهم وأموالهم لربهم. معنى العطاء فسر بآخر الآية شو قال؟ التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمن بعد هذه الأشياء يقول جل جلاله بشر المؤمن. فسبحانه وتعالى يبين لنا بأن الإنسان نعم ليس كالدواب. شو يفعل ما يفعل يترك أو يفعل لا بأس بلا. فكل أحواله مكلفة، وكل إنسان إن كان رجلا أو امرأة ملكان على كتفي يكتبان، حتى لو قال إني أكلت كذا وكذا يكتب. فهذا معنى التكاليف. جل جلاله أولا هم يقول التائبون، وجب على كل أحد نعم أن يكون تائبا يتوب إلى الله. لكن بعدما بلغ حدود التكليف فهنا الولدين البنت والصبي في أول عمرهما هم مكلفين، ولكن الوالدين مكلفان. صلى الله عليه وسلم قال امروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر. هذا يتوجه إلى الأبوين. وجل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون. فجل جلاله أمرنا بأن نحفظ أنفسنا وأولادنا من هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. ففي الآية وفي الحديث تبين بأن الولدين الصغيرين تكاليفهم على الوالدين حتى بلغ سن البلوغ. البنت إما بلغت سن البلوغ 15 سنة أو رأت الميعاد، أو الولد كذلك احتلم أو بلغ سن. فهنا صار الولدين مكلفين. شو معنى التكليف؟ هنا البنت مثلا رأت الميعاد، يجب عليها أن تتعلم ما معنى هذا الدم وشو يترتب عليه. رب جل جلاله ماذا يأمرني أو ينهاني. فتتعلم أنه متى يكون هذا الدم حيضا، متى يكون دما فاسدا. وإذا عرفت أنها دم حيض شو يترتب على هذا الدم؟ أي منع الصلاة ومنع القراءة ودخول المسجد وهكذا، ومنع الصوم. ومتى ينقطع شو يترتب عليه؟ بدها غسل اغتسال، وحينئذ بدها تصلي، بدها ترجع إلى تكاليف. هذا من جملة التكاليف. ولكن التعظيم اللي جل جلاله قال ومن يعظم حرمات الله، قال العلماء أول التعظيم العلم. فإذا كان الإنسان المكلف اللي جل جلاله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم له الجنة، عمل حال مثل المجانين أو الدواب أو عصفور نعم، يوم القيامة إن الله جل جلاله كذلك ينساه، كما هو نسي شعائر الله، نسي أحكام الله، إن الله يترك للنار جهنم للزبانين. لذلك الكفار يوم القيامة يقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يقولون: ربنا أمتنا اثنتين، يعني قبل ما أن نولد كنا ميتين، بعدين أحييتنا جينا على الدنيا، بعدين رد متنا، بعدين رد أحييتنا، يا ربي رجعنا إلى الدنيا نعمل صالح. هيهات، ما عاد جل جلاله يرجع أحدا، فلله الحجة البالغة، يكفينا الرسل وهالكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى من السماء على قلب رسول الله وعلى باقي الأنبياء، يكفينا هذا، لم يبق لنا حجة حتى يرجع مرة أخرى، يرجع الناس إلى دنياهم وجملة تكاليفهم. فهو العاقل أن ينظر إلى نفسه، إلى نفسه كيف جل جلاله قال: إن الله اشترى من المؤمنين كذا وكذا، فينظر إلى تكاليفه. التكليف الأول العلم بالشيء المكلف، فإنه إذا ما تعلم الحكم الشرعي الذي جاء من الله، إن كان أمرا أو نهيا، إن كان مكروها أو حراما، دليل هذا الشخص لا يبالي بالإسلام. فإذا ما كان يبالي فما عظم فإن الله يحقره ويهلكه في نار جهنم، في أودية نار جهنم، في ربما عواميد في الصناديق يحط الملائكة يقتلون عليه في النار حتى لا يحسن يتحرك، هكذا. وليس له إمكان مرة أخرى يرجع. فالعاقل اليوم أن يعلم لماذا خلق، من الذي خلقه، وما يريد منه. فهنا يتبين إذا كان الشخص يهتم بشيء من الأشياء يتعلم. الناس يهتمون بالتلفزيون يهدم دين الناس، يروحون كيف نفتح، كيف إيش فعلاً. ما هو وهذا شيء مهلك. فكيف الأوامر اللي جاءت من الله سبحانه وتعالى ما نعظمها؟ نجيب مثال بالأمثلة الظاهرة، هذا حج عمره، حج أمر ظاهر، أمر ظاهر، ولكن من الذي حينما يروح إلى العمرة أو إلى الحج يتعلم شو حقيقة الحج والعمرة، شو حقيقة الطواف، شو ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله، إن الله جل جلاله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. جبلين، ناس يروحون ما يروحون، ولكن تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمات الله، قبل الكل أن يتعلم ما هو الطواف، ما هو السعي. فناس لا يتنازلون هم بالشام يتعلمون ما هو الطواف، شو شروط الطواف، شو أركان الطواف، رايحين حاجين داخلين في فتحة حجرة إسماعيل، خارجين في فتحة حجرة إسماعيل، هذا طوافهم، وما سألوا أحداً وما سألوا مطوفا وما سألوا عالما حتى رجعوا إلى بلادهم إلى الشام بعد 9 سنين بعد 9 سنين بعدين يجوا يراجعونا ماذا نفعل؟ هيك فعلنا شو هيك فعلت أنت؟ أنت إلى الآن محرم وتدخل على زوجتك بالحرام وتفعل كذا وكذا وكذا. هذا معنى كلام الله جل جلاله ومن يعظم حرمات الله. إذا كان الشخص عنده عظيم حجه عنده عظيم عمرته فأولا قبل الكل يتعلم ما هو حقيقة، لكن إذا ما تعلم دليل أنه لا يبالي لا يبالي، مثل التاجر عنده بضاعة لا تباع مغشوشة أو إيش لا تباع، نعم لا يهتم به، لو سرق ما يهتم به مثل هذا. وإذا كان الإنسان نسي ربه فسبحانه وتعالى أنساه نفسه، ويوم القيامة يسلم إلى الملائكة إلى الزبانيين ويأدمى يقول يا ربي يا ربي جل جلاله لا يرد عليه. فهنا سبحانه وتعالى مرارا في القرآن ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. نقولون الآية ذكر أنتم سمعتم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أنت في بيتك عندك زوجة عندك ولد عندك أما صلى الله عليه وسلم أن يعلم الولد أو البنت عند 7 سنين نعلمه الصلاة والوضوء والسواك والقبلة والاستنجاء إلى آخره وهكذا حتى تنمو. فنحن مكلفين ولو الولد مو مكلف ولكن والدين مكلفين. ثم يقول جل جلاله بالأخير الحافظون لحدود الله، لأن الحدود كثيرة. فجل جلاله ذكر فرد مرة الحافظون لحدود كي جل جلاله. نقول هالحدود شامل الأشياء العظيمة العظيمة والأشياء الصغيرة. أول الأشياء العظيمة الإيمان بالله، الإيمان بالله والإشراف بالله والعياذ بالله، هذا أول الحدود. فبينك وبين النار حد إن قلت لا إله إلا الله وعلمت، وأنه بس على لسانك قلت لا لا يكفي. حينما يدخل النكير منكر على كل ميت بشكل عجيب غريب مخوف فيقولان من ربكم من ربك ومن نبي وما دينك وما تقول في هذا الرجل المبعوث فيكم إلى آخره. فإذا كان هذا الرجل مؤمن متعلم متيقن بالله بالجنة والنار ومواضع على دينه متعلم دينه تقول ربي الله الذي خلقني ورزقني وأحياني إلى آخره، نعم ومحمد رسول الله، فيقولان قد حيت مؤمنا ومت مؤمنا وستحشر مؤمنا وتدخل الجنة مؤمنا. الرجل الآخر الذي بس سمع لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله ودخل مع ناس الجوامع، نعم ولا يبالي هل هذه الصلاة صحيحة أو باطلة أو هذا الحج مثل هذاك صحيحة أو باطلة. صحيح إذا كان نسيم الشيطان نسوان رايحين على العمرة أو رجال نسوان رايح بلغوني أحرموا بالعمرة، من الذي أفتى إليهم الفتوى؟ ويا فتوى لا على أي مذهب ولا على أي قول ولا 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 مذهب الشيطان. طافوا بالبيت 21 مرة، هذا قام مقام السعي مقام الحلق وخلاص. كذلك مثل هذاك الرجل رجعوا على إلى بلادهم بدون عمرة بدون فك إحرام، ولا يجوز دخول الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وهو محرم. كذلك هذا من عدم العلم، من عدم العلم يحاصل. فكون جل جلاله أول التكاليف الإيمان، الإيمان. إذا كان شخص بس يقول أنا مثل ما قال الناس لا إله إلا الله قلته، فهو يصير من هالقسم الذي الآن نبحث عن أحوال نكير منكر. نكير منكر يسألاني رجلا آخر غير الأول من ربك وما إلى آخره، فيقول هذا الرجل كلمة أي لا إله إلا الله سمعتها من الناس فقلتها مثل ما قال الناس، هكذا يقول. هذه حالة إيش؟ من دخل في الإسلام ويركع ويسجد ويحج ويزكي، ولكن مثل ما ذاك اللي دخل في باب الحجرة الإسماعيلية وخرج من باب الثاني، نعم وهكذا طاف، أو الثاني بالعمر عامله هكذا مثلها. قال كلمة سمعتها من الناس، نعم فقلتها مثل ما قال. شو يقول نكير منكر؟ يقول حيلت متشككا ومت متشككا وستحشر متشككا وتدخل النار متشككا. هذا هو، هذا ضرر الشخص الذي يشتغل بالجهل في دينه. والشخص الذي فالأول الملكين يوسعان له قبره مد بصره ويفتحان له بابا في الجنة يرون مكانهم وثمار الجنة ويأتي السرور من الجنة. والثاني يضيق الملكين عليه القبر أكثر من الأول، نعم ويفتحان بابا نعم طاقة في النار والعياذ بالله تأتيه النار في الخبر. وإذا صار الحشم ماذا يفعل الله به؟ فالشاهد هو أن نقول أول التعظيم علم، علم الشخص بالشعائر بالمحرمات، يعرف هذا هو الحرام هذا هو الحلال هذا هو الحدود هذا هو. فإذا كان الشخص آمن بالله، آمن بالله ولكن ما عرف معنى لا إله إلا الله إجمالا، 6 شروط لكلمة لا إله إلا الله حتى يستفيد منها. الشرط الأول الإيمان بالله، الثاني من الملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذول معنى الإيمان. إذا ما عرف الإنسان نعم أنه جل جلاله واحد أحد صمد لا شريك له، نعم هذا واحد، وأن الملائكة موجودين في السماء وفي الأرض لا يأكلون ولا يشربون ليسوا بذكور ولا إناث إلى آخره، والكتب التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين حق، كذلك التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، نعم صحف سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى إلى آخره، والرسل الذين جاءوا نعم وبعثهم الله إلى الناس وبينوا أحكام الله للناس، نعم كذلك حق ومن بين، نعم هكذا يعلم. حينئذ يصير هذا الإيمان. ومع ذلك يعترف ويعتقد بأن الله جل جلاله عنده مفاتح الغيب، مقاليد السماوات والأراضين، كل ما كان من رزق، من مطر، من بلاء، من تقليب، من إيش، كله بالله، به ومنه، به ومنه وإليه، منه خلق وبه دوام الكون. لحظة إذا جل جلاله انقطع إرادته مني أموت، هكذا يعتقد المؤمن، منه وبه وإليه يوم القيامة كل هذا العالم، حتى العزاية في لها قرون، في الدنيا لها بدون قرون، وهذا اللي لا قرون ضربت الثاني يوم القيامة جل جلاله يحييهما، مع أنه هذا مو مكلفين، لكن إظهارا لعدله يحييهما ويخلق لي هذاك اللي ما لها قرون قرنين، حتى هي تضرب الثاني كذلك فتقتص منها، بعد ذلك تكون ترابا. هكذا لا يخفى على الله جل جلاله خفيات الصدور، وكل ما هنالك إما أن يغفر لهم لا مانع له، أو يعذبهم، وهكذا. فهذا معنى الإيمان بأن الله هو الإله، إله الواحد الأحد الصمد. فبعد ذلك نعم معرفة الله لا نهاية كمالات. فإذا عرفنا مثلا جينا إلى هل مخالطة الناس مع بعض، إن كان بالضيافة، إن كان مثل هلا قعدنا بجنب بعض، إن كان زوج زوجي، إن كان والد ولد، هذه كل تكاليف، وأنه بس تكاليف الصلاة والحديث والقرآن كلها تكاليف. فجل جلاله شو قال؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. طالما جل جلاله كرم بني آدم، حتى نفس الكافر كرمه في الدنيا، لذلك الإنسان يأكل بيده وبفمه، الحيوان دواب كل مثل حكايتنا، بل ربما من أحسن منا، نحن معصومين ونحن عاصين، لكن يأكلون بأفواههم ونحن نأكل بأيديهم، هذا إكراما من الله للعبد، لبسنا حتى لا يرى عورات الإنسان، هذا من جملة الإكرام. حملنا في البر والبحر حين ما نموت لا نتنجس، والحيوان يموت من زحف يتنجس، هذا كل تكريم له. فبناء على ذلك جل جلاله كرم العبد، يجب علي كذلك أن أكرمه، أن لا أحقره ولا أزمه ولا أغتابه ولا أضربه ولا ولا ولا، هذا من جملة الإيش، من جملة التكاليف اللي جل جلاله أمرنا بأن نعظمها. فمأمورين نحن مكلفين بأن نعظم كل إنسان لقيناه، إلا الكافر جاحد لله لا نعظمه، لا نعظمه، ولكن نتشكك ربما جل جلاله يهديه وآخر عمره يؤمن فيرجع، فالله سبحانه وتعالى يغفر له. فإذا كان المجتمع غير هيكما، هلا نحن مكرمين مكلفين بإكرام بعضنا. في الآية الكريمة شو قال؟ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب الجنب بعض المفسرين قالوا الزوجي، وقال بعض المفسرين قالوا الذي قعد بجنبك على الكرسي، نعم، أو بجنبك هكذا. جل جلاله وصانا بأن نكرمه. هذا من جملة ما كرم جل جلاله بني آدم، فأمرنا بأن نكرمه. وإذا كانت صارت زوجة زوج زوجة صار أكثر. شو قال جل جلاله؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شاءت علينا خلق بين الزوج والزوجة مودة ورحمة من بعضهما إلى بعض. فإذا كان أحدهما خلاف الآية فقد عصى الله، خالف أمر الله، نعم. فهذا التكليف رجل ما يعرف تزوج، يظن تزوج يوما ينبسط بها وبعدين يترك خلص. شو يحكي عليها؟ شو كذا؟ شو يحترها؟ شو إيه؟ ليس كذلك، بل إنما الأمر مثل الصلاة والصيام، وربما يكون أكثر. وهذا التعظيم كذلك يجي من الولد لوالديه أو الوالدين للولد كذلك. مو كل الأمور الوالدين يحكمان عليك، ربما يكون هما يؤدبانه لكن تأديب شرعي. وإذا كان أنا أكرمت الرجل أو أكرمت زوجتي أو زوجي أكرمتني، هذا كله عند هذا الإيمان إكرام لله، تعظيم لله، مو تعظيم للناس. لأن المدار كل مدار على أن الله كلفني بها. طالما أنا أمتثل تكاليف الباري جل جلاله، ولو أكرمت زوجتي أو زوجي أكرمتني أو أكرمت جاري أو جار أكرمني أو ولدي أو ولد أكرمني، هذا كله لله، بشرط يكون هذا الإنسان صاحيا عارفا بأنه لماذا يكرمه. أما إذا ما كان صاحي ذاك هذا ما يستفيد شيئا، ليس له أي ثواب. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا أحوال المؤمن كلها خير، كلها خير. هذا هو، إذا تزوج وانبسط مع أهله فهو في طاعة، وإذا أكل شرب فهو في طاعة. ليش؟ لأن المؤمن الحقيقي ما ينبسط مع زوجته إلا امتثال لأوامر الله جل جلاله. قال: ومن آيات أن خلقت لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وما يأكل ويشرب إلا بعدما عرف جل جلاله، قال: كلوا واشربوا. آية أخرى تقول: ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين أخوان الشياطين، أخوان الشياطين. فامتثالا لهذه الآيات، هذه الأوامر، صار حينما يأكل يشرب، نعم، يحمد يشكر، نعم، ويمتثل أوامر الله، فقد صار مطيعا لأوامر الله. ولا يأكل إلا بنية تقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو على كسبه حتى يحسن يشتغل. وكل ما هنالك طاعة وعبادة. فحاصل الكلام، الإنسان إن كان مؤمنا أو إن كان رجلا أو امرأة لا يخرجان من تكاليف المولى، وهذا معنى كلام الله جل وعلا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، خير له من عدم التعظيم. وقبل كل شيء التعظيم أن يسأل الإنسان عن دينه فيتعلمه، وإلا فما عظم، فما عظم حرمات الله. وإذا ما عظم والعياذ بالله من قسم من الأقسام يدخل في الكفر، وقسم من الأقسام يدخل في الحرام. ومن يعظم شعائر الله فالمسجد من شعائر الله، من شعائر الله. نعم. فلما قالوا إذا كان الإنسان بزق وأخذ بزاقه أو كل محسى مسح جدار الجامع فقد كفر، لأنه حقر شعائر الله. ومما لا يكفر إنسان يدخل في الجامع من تعظيم شعائر الله أن يصلي ركعتين وبعدين يقعد. نعم. حتى بل إمام مالك قال لا يسلم على الناس حتى يسلم على الله. كيف يسلم على هذا؟ يسلم على الله يعني يصلي ركعتين تحية الله مقدمة على تحية الناس. هكذا إنسان يعرف نعم ويعظم نعم حرمات الله سبحانه وتعالى، حتى نصير إلى أشياء بحسب الظاهر تافه ولكن في الشرع ليس تافه. قطع الأظافير، شوارب، عدم ما الإنسان لا يأخذ شعرات من وش ونماس ونماس إلى آخره. هاللعب اللي يلعبون في القهاوي لا يشافي وحده داما وحده يسوي على شكل الصليب. يجب على كل إنسان أن لا يلعب هاللعب إلا إذا عرف أنه حرام أو حلال. إذا كان حلال فليلعب، إذا كان حرام. وهكذا نعم أمرنا الله جل جلاله أن نعظم حرمات الله، ويكفينا بعدم العلم هالأعمال التي المعتمرين أو الحجاج عملوا في الطواف، عملوا في الطواف، يكفينا هذا. أو كنت من مكة جاء رجل من أهل حمص قال ماذا أفعل؟ شو خير إن شاء الله؟ قال أجيت هيك بسيابي. قلت له ما كان معك رخات؟ قال بلى. كل ما اعتمروا ما أحرموا؟ قال بلى. نعم. ليش ما تسأل؟ ليش ببلدك ما تتعامل؟ شو بدي أعمل؟ شو كذا؟ جاي إلى مكة لا إحرام ولا خلع الثياب ولا لباس الإحرام ولا 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 ولا. فأين الدين وأين وصولنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقبل الكل العلم، العلم، العلم يجب علينا. وبعد العلم، بعد العلم الشيطان لا يترك الإنسان ولا لحظة يدخل في قلبه ويجعل النفس جيشا له. نعم. فيأمرها تأمر صاحبك كذا وكذا وكذا وكذا، أكل فلان، مرأة الفلاني، بنت الفلاني، إيش إيش، أو غيبة الفلاني أو نميمة الفلاني. يكفينا من الكلام اللي ما نعرف، نقع في الغيبة، نقع في الكذب، نقع. هذا معنى كلام الله جل جلاله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فما نحسن أن نفصل كل التفاصيل. الذي يريد دينه ويحب أن يكون غدا مغفورا عند ربه، بل مرضيا عند ربه، فليدقق نظره اليوم وليتعلم دينه، وليتعلم ماذا يتوجه إليه من الحرام، من الحلال، من الفرض، من ايش 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 ايش. بل بعدما هذه الأشياء كلها كلها هل نقرأ ونصلي وندرس وإيش شغل الشيطان إذا ما عمل في ناس فيهم طلعنا من المسجد ما يتركنا احكي لفلان بالجامعة أنا عملت كذا أنا عملت كذا حتى يروح الثواب حتى يروح الثواب فإذا ما عرفنا هذا كذلك نقع ترى رجل تعبان شوية بالطريق دون ما تسأله أنا تعبان روح ثوابه وتعبه شو مرضه كله صار بلاش ما كتب الله له شيء أليس واجب علينا أن نعرف أنا عبد لله عبد لله لا أشتكي إلى الناس أشتكي إلى ربي وأن لا أظهر للناس إن عملت كذا كذا رحت على حج الفلاني رحت كذا كذا هذا صار كله رياء فصرت أرقع دنياي بديني فهذا كله بده علم الإنسان نعم بعدما تعلم يداوم ويواظب يجاهد النفس والشيطان حتى يلقى ربه بالرضوان وإلا سيلقى نعم الزبانيك في النيران والعياذ بالله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وملائكتك كلما ذكرك الذاكرون ذكرك الوافيون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم لا يغلبنا الشيطان